اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في جواب إشكال التضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. الإشكال المعروف باسم إشكال الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. سيدنا المصنف رحمة الله عليه أشار إلى جوابين حتى يوم أمس. الجواب الأول جواب الميرزا رحمه الله، الميرزا النائين، الميرزا النائيني الذي اعتمد على مسلك الطريقية في علاج مشكلة التضاد. الجواب الثاني هو جواب السيد الخوئي رحمه الله الذي اعتمد على تفسير المبادئ في الأحكام الظاهرية بأن مبادئ الأحكام الظاهرية أن مبادئ الأحكام الظاهرية قائمة في نفس جعلها لا في متعلقاتها. هناك ملاحظة ترتبطان بدرس يوم أمس بجواب السيد الخوئي رحمه الله. الملاحظة الأولى، إذا تتذكرون في يوم أمس ذكرت لكم أن الأحكام الظاهرية لها ثلاثة أقسام. القسم الأول الأحكام الظاهرية في باب الأمارات وهي حجية الأمر، وعندنا أحكام ظاهرية نسميها بالأصول العملية المحرزة، ولدينا أحكام ظاهرية نسميها بالأصول العملية البحتة. وقلت لكم أن الشيخ النائيني رحمه الله أجاب بمسلك الطريقية علاجا لمشكلة التضاد في أي قسم من أقسام الأحكام الظاهرية؟ في القسم الأول والثاني. عالج مشكلة التضاد عن طريق مسلك الطريقية وتتميم الكشف في القسم الأول والثاني من الأحكام الظاهرة، يعني في باب حجية الأمارة والأصل العملي المحرز. وأما في باب الأصل العملي البحتي فلم يجب بنفس الجواب، وإنما اختار الجواب باختلاف الرتبة. سيد الشهيد لم يشأ أن يفصل هذا التفصيل، هذا التفصيل يتركه إلى الأبحاث الخارج. أنا أخشى أن أحدكم يراجع الكتاب، كتاب الشيخ النائيني، فيجد. أوضح لكم من هنا، السيد الخوئي رحمه الله جوابه كان يعتمد على تفسير المبادئ، مبادئ الأحكام الظاهرية قائمة في نفس جعلها. هذا الجواب في تقريرات السيد علي الشاهرودي، يعني الدراسات في علم الأصول، تقريرات أبحاث الخوئي، ذكر في تلك التقريرات هذا الجواب، جواب تفسير المبادئ، المبادئ في نفس جعل الحكم الظاهر، ذكره جوابا عن شبهة التضاد في الأقسام الثلاثة جميعا. ولكن في دورة مصباح الأصول التي هي تقرير السيد البهسودي رحمه الله ذكر السيد الخوئي أن جواب شبهة التضاد في حجية الأمارة وفي الأصل العملي المحرز هو نفس جواب الشيخ الأستاذ الميرزا رحمه الله. ما ذكره الشيخ الميرزا تام في الإجابة عن الشبهة في القسم الأول والثاني، ولكن جوابه في باب الأصل العملي البحث من اختلاف الرتبة غير تام، وأنا أرشح الجواب التالي، وهو أن المبادئ في نفس جعل الحكم الظاهر. إذن في مصباح الأصول اللي هو الكتاب المتداول الآن، كتعريف لمباني سيد الخوئي ودرس سيد الخوئي وتقرير لأبحاثه، يختار هذا الجواب فقط في باب الأصل العملي البحث. نعم، قال لو أن أحدا لم يقبل مسلك الطريقية، حينئذ نسري هذا الجواب للقسم الأول والثاني، وأما مع قبول مسلك الطريقية فإن مسلك الطريقية هو الجواب الصحيح في ذلك القسمين. طبعا هذا الاختلاف في تقرير سيد الخوئي غريب، لأنه دورة الدراسات اللي حضرها سيد علي الشاهدودي رحمة الله عليه، اللي قرر له سيد الخوئي وذكر سيد الخوئي أنه حضر عندي في زمن سيد، حضر عندي 20 سنة ولم يغب ولا يوما. هاي الدراسات هي نفس دورة المصباح اللي كتبها سيد الدكتور رحمه الله، نفس الدورة. أكو اختلاف في التقرير، في تقرير المطلق، نعم، هل أنه بل أكو اختلاف في التقرير على كل. إذن النتيجة اللي أرد أقولها، أكو جوابه، جواب الميرزا مسلك الطريقي، جواب السيد الخوئي تفسير المبادئ وأنها في نفس جعل الحكم ظاهري، لكن لاحظوا هالدقيات. سيد الشهيد رحمه الله أرتاع أن لا يطرح، إذا عشان تراجعون فتجدون شيئا آخر، ولذلك ذكرته. سيد الشهيد ملتفت للموضوع، جدا ملتفت، لكنه يريد أن يطرح عموم المطلب حتى تتضح من دون تفصيلات، حتى لا يختلط المطلب. هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية، أجاب السيد الشهيد رحمه الله عما ذكره السيد الخوئي من أن المبادئ في الأحكام الظاهرية تكمن في نفس جعل الحكم، أشكل أن هذا يفرغ الحكم الظاهري عن روح الحكم وحقيقة الحكم، واحد. ثانيا، أن هذا يؤدي إلى أن العقل لا يلزم المكلف بالامتثال هذا الشيء. قد يقال هذا اللي ما ذكرته عند ذكر اليوم، قد يقال سيدنا ماذا تفعل بالأحكام الامتحانية؟ في الأحكام الامتحانية، في تلك الأحكام كما في أمر الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام، ماذا تفعل؟ أليست المبادئ في نفس جعلي هذه الأحكام الامتحانية؟ هذا إشكالك لو صح إفراغ روح الحكم وحقيقة الحكم. ثانيا، عدم لزوم الامتثال لو صح يسري أيضا إلى الأحكام الامتحانية، ألا تقبل هذا نقضا؟ على سيد الشهيد ملتفت لهذا النقض ويجيب عنه، يقول في الحقيقة في باب الأوامر الامتحانية رسلت المبادئ قائمة في نفس الجعل من دون إرادة المولى امتثال الفعل الخارجي أبدا، بل المولى يريد امتثال الفعل الخارجي، غاية الأمر امتثال الفعل الخارجي لا بعنوانه الأولي وإنما بعنوانه الثانوي من باب كونه طاعة لله عز وجل، وأن هناك مصلحة في الذبح في ذبح إسماعيل عليه السلام، لا، وإنما هناك مصلحة في إطاعة إبراهيم عليه السلام لله عز وجل في هذا الفعل بالذات، لأن هذا الفعل وقع مأمورا له، ولذلك باب الطاعة لا بد من الإتيان بالفعل الخارجي. إذن ليست المبادئ في الجعل من دون لحاظ الأفعال الخارجية. نعم، ولكن المصالح في نفس الأفعال في نفس المتعلق. يعني العقل إنما يلزمنا بالامتثال طاعة لأمر الله عز وجل، ولكن الحكم الذي صدر هل أن الملاك في جعله الطاعة فقط؟ لو لا، الملاك في جعله المصلحة والإرادة المتعلقة بالفعل. شوفوا، الصلاة ملاكها فقط الطاعة، لذلك وجبت الصلاة. لو ملاك الصلاة المصلحة القائمة في الصلاة والمحبوبية المتعلقة بالصلاة، الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها، وهذا ما يلتزم به علماء الإمامية كلهم. هاي الملاحظة الثانية خلصت. حين السيد الفوئي رحمة الله عليه ماذا فعل؟ سوان شغلتي، الشغلة الأولى، النقطة الأولى التي قالها أن مبادئ الحكم الظاهري ليست في متعلقه، هذا واحد، ليست في متعلقه، هي كلمة مهمة بالضرورة، قد تكون في المتعلق، لكن مبدأه عموما إذا لاحظنا المجموع ليس في المتعلقات، هكذا إذا لاحظت فردا فردا من الأحكام الظاهرية قد أكون مبدأ، قد أكون ملاك في المتعلق. هذا اللي قال النقطة الأولى التي قالها أسلم. النقطة الثانية التي قالها أن مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله، ونحن نعتقد أن النقطة الأولى التي ذكرها السيد الفوئي صحيحة. نعم، المبادئ ليست في المتعلقات، لكن النقطة الثانية ليست في محلها، فإن مبادئ الحكم الظاهري ليست في جهة، وبالتالي نحن نحتاج أن نصور مبادئ الحكم الظاهري بنحو لا تكون في المتعلقات، كما أنها لا تكون في نفس جعل الحكم الظاهر. هل يمكن؟ نعم، نظريتنا سيد الشيخ، نظريتنا قائمة على ذلك، فنحن نجعل مبادئ للحكم الظاهري، وهذه المبادئ من جهة ليست في الجعل، ليست في جعل الحكم الظاهري، ومن جهة أخرى ليست هذه المبادئ في متعلقات الحكم الظاهري موردا أبدا، وإنما نجعل مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي، المبادئ التي دعت المولى إلى جعل الأحكام الواقعية هي نفسها المبادئ التي تدعو المولى إلى جعل الأحكام الظاهرية، لكننا لا نلحظ الجزئيات جزئية جزئية، نلحظ بشكل عام توضيحه في ضمن نقاط. النقطة الأولى، أربعة نقاط، النقطة الأولى، الأحكام الشرعية تتمثل في حرمة ووجوب وإباحة، الإباحة هم شاملة للاستحباب للكراهة، والإباحة بالمعنى الأخص، الإباحة راح نقسم إذن المقدمة الأولى تقسيم الأحكام الواقعية إلى حرمة ووجوب وإباحة. الحرمة لها ملاك يقتضيها، ملاك الحرمة ما هو؟ مفسدة شديدة زائدا مبغوضية شديدة. الوجوب أيضا له ملاك يقتضيه، ملاك اقتضائي يدعو المولى لجعل الوجوب، ما هو ملاكه؟ مصلحة شديدة زائدا محبوبية شديدة. الإباحة لها قسمان، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية، اقتضائية. معنى الإباحة الاقتضائية أن هناك مصلحة دعت المولى إلى تشريع الإباحة. ما هي هذه المصلحة؟ إطلاق العنان، إطلاق العنان هو الملاك الذي دعا المولى إلى تشريع الإباحة. إطلاق العنان يدعو المولى إلى تشريع الإباحة، إباحة اقتضائية. فهناك مصلحة، هذه المصلحة تقتضي من المولى وتدعو المولى أن يشرع الإباحة.
إذا نقول لا مصلحة ولا مفسدة؟
لا، هذا راح أجي. هذه لا اقتضائية، هذه لا اقتضائية، الإباحة لا اقتضائية. يعني أن هذه الإباحة ملاكها هو اللا ملاك، هي نشأت لأن المولى لم يجد لا مصلحة في الفعل ولا مفسدة فيه، فلا محبوبية في الفعل ولا مبغوضية فيه، حينئذ لا يوجد ملاك يقتضي الإباحة، وإنما لعدم وجود ملاك الإلزام الذي يقتضي الحرمة أو يقتضي الوجود. قد تسأل أين الاستحباب والكراهة؟ أقول الآن، أقول الإباحة الموجودة هنا، الإباحة الموجودة هنا أعم من الإباحة بالمعنى الأخص ومن الإباحة بمعنى الاستحباب والكراهة. لكن لاحظوا يا إخوة، الإباحة بالمعنى الأخص واضح، الإباحة بالمعنى الأخص واضح، قد تكون اقتضائية قد تكون لا اقتضائية، لكن الاستحباب والكراهة أين الإباحة فيه؟ الاستحباب والكراهة يشتمل على أمر وتحريك، تلاحظون، ويشتمل على جزء فيه هو الإباحة، فيه نوع إباحة. هاي الإباحة الموجودة في الاستحباب أو في الكراهة هي إما إباحة اقتضائية، هي هذه الإباحة طبعا، هذه الإباحة إباحة اقتضائية، وقد تكون إباحة لها اقتضائية، هي أصلا الملاك الذي دعا للاستحباب في نفسه ملاك خفيف في نفسه، فهذه الإباحة فيه إباحة لا اقتضائية في بعض الأحيان. مثلا للاستحباب اللي الإباحة فيه إباحة اقتضائية، استحباب السواك كما دلت عليه الرواية، لولا أخشى على أمتي، لولا أخشى أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم، لأمرتهم بالسواك. يعني أن الملاك في وجوب في السواك ملاك وجوبي، لكن أخاف أن أشق على أمتي، حينئذ جعلته أمرا استحبابيا. يعني أن الإباحة التي هي إلى جانب الأمر الاستحبابي إباحة اقتضائية، ملاكها إطلاق العنان للمكلف. لا ممكن، إطلاق العنان للمكلف. ولعل بعض المستحبات ليس الأمر فيها كذلك، الدعاء مثلا، الدعاء في بعض أوقات اليوم أساسا الملاك الدعاء ومصلحة الدعاء في ذاك الوقت لعلها في نفسها خفيفة، ما تدعو المولى إلى جعل الوجود. فالإباحة الموجودة في هذا الاستحباب إباحة لا اقتضائية. حينئذ المقدمة الأولى أن الأحكام الواقعية قد تكون هي الحرمة، الوجوب، الإباحة، كل واحد إلى ملاكاته. المقدمة الثانية، المكلف عادة لديه أحكام واقعية مجهولة، يعني تختلط عليه دائرة الأحكام الواقعية، تختلط عنده المحرمات بالمباحات والمحرمات بالواجبات والواجبات بالمباحات، تختلط، فلا يميز أي هذه الموارد واجبة وأيها حرام وأيها مباح، تختلط. حينئذ عدم تمييز المكلف عدم تمييز المكلف لا يؤدي إلى التغير في الملاكات، فما كان واجبا من الأفعال بسبب جهل المكلف وعدم تمييزه لا يصبح مباحا ولا يصبح محرما، يبقى على المصلحة الشديدة والمحبوبية الشديدة. كذلك ما كان محرما من الأفعال لا تنقلب الحرمة بسبب جهل المكلف واختلاط الأحكام عنده، بل تبقى هذه الحرمة على ما هي عليه، يبقى الفعل لا مفسدة ويبقى مبغوضا، كما أن المباحات تبقى على إباحتها فلا تصير ذات مفسدة ولا تصير مبغوضة ولا تصير ذات مصلحة ولا تصير محبوبة جدا، تبقى على حال. إذن اختلاط الأحكام على المكلف لا يغير في معادلة المبادئ. لا احنا قاعد نتحدث في الجعل، المجهول مقصودكم الى الفعليه، لا تنطوا عن الفعليه، قاعد نتحدث في الجعل. اذا مقصودكم الجعل في مقابل المجهول في مقابل جعل، يعني الفعليه، اما المنشا اذا قصدكم المنشا، هذا المنشا يعني في عالم الاعتبار، اي هذا هم قاعد نتحدث عنه. الوجوب المنشا، الحكم المنشأ، يعني الوجوب المنشأ والحرمة المنشأة والحلية المنشأة تبقى على ما هي عليه من مبادئها، تلاحظون كيف؟ فالمجعول لا يتغير، يعني المنشأ لا يتغير، يبقى على ما هو عليه. المقتضى أحسن قاعدة أهل الاشتراك. المقدمة الثالثة، حين المولى لا بد أن يجد طريقة يوضح من خلالها للمكلف ماذا يفعل. المثال اللي راح نتكلم عنه من الآن وصاعدا، ما لو دار الأمر بين الحرمة والإباحة. هناك مجموعة من المواد سوف يختلط الأمر فيها على المكلف، هناك مجموعة من الموارد يختلط الأمر فيها على المكلف، يعني مجموعة من الأفعال، مثلا شرب التتر، بعد لحم الأرنب، بعد جلد الثعلب، بعد عصير التمر، بعد وهكذا لما جرب، بعد شنو هو؟ أكل البرتقال، بعد أي شيء مستحدث من المستحدثات الأنفحة الصناعية، وهكذا مواريخ متعددة. اختلط علي الأمر، لا أعلم من هو المحرم منها ومن هو المحلل منها، كلها محرمة كلها محللة، بعضها حرام وبعضها حلال، لا أعرف. حينئذ المولى يريد أن يضع لي قاعدة عامة أسلكها في حالات الشك والدوران. هناك حالات، هذه الحالات بعضها في الواقع محرمة وبعضها في الواقع محللة، لكن ما هي الطريقة التي يمكن للمكلف أن يسلكها ليعالج حيرتي؟ ما هو؟ لا طريقة لإثبات الحكم الواقعي، هذه طريقة مغلقة، وفق الظروف الموضوعية للإنسان وللشريعة، وفق الظروف الموضوعية لا يمكن أن تجعل طريقة يتضح من خلالها الواقع بما هو، يعني المحرم الواقعي والمحلل الواقعي. حينئذ نتنزل إلى الطريقة في مرتبة ثانية، طريقة عملية، هاي الطريقة أسلكها حتى ذمتي حتى ذمتي تخلو تفرغ. ما هي هذه الطريقة؟ المولى بين أمرين، بين أن يحرم كل هذه المحتملات، وبين أن يحلل كل هذه المحتملات. طبعا عبارتي مو دقيقة، لازم إذا أرد أكتب عبارة دقيقة لازم أكتب يمنع عن كل هذه المحتملات، أو يرخص في كل هذه المحتملات. هاي العبارة الدقيقة، إما يمنع عن كل هذه المحتملات وإما يرخص في كل هذه المحتملات. هذا المنع عن كل هذه المحتملات أو الترخيص في كل هذه المحتملات كيف يكون؟ بأي صورة يحصل؟ المولى لو نظر إلى هذه المحتملات، هذه الدائرة من الأفعال، ووجد أن في جملتها محرمات، وقطعا في جملتها مثلا وجد في جملتها محرمات والباقي ليس بمحرم، حينئذ هذه المحرمات ما هو مقدار أهميتها عند الشارع؟ مقدار كبير جدا. إذا كان مقدار أهمية هذه الأحكام التحريمية مهم جدا، حينئذ سوف يبادر ويمنع عن كل هذه الدائرة. يقول هذه الدائرة التي فيها 1000 مصداق، 1000 واقعة يدور الأمر فيها بين الحرمة والحلية، كل هذه الدائرة اتركها، كلها اتركها، لأن في هذه الدائرة جملة من المحرمات التي أنا أهتم بها اهتماما كبيرا، ولأجل أن أمنعك عن هذه المحرمات المهمة عندي لا طريقة إلا أن أمنعك عن الجميع. حينئذ هذا المنع الصادر من المولى، ما هو ملاكه؟ الحفاظ على المحرمات الواقع، يعني ضمان اجتناب المحرمات الواقع. هذا المنع الصادر الذي شمل الدائرة كلها، يعني سوف يشمل حتى المباحات الواقعية، هذا المنع وفقا للمقدمة الثانية لن يغير معادلة المبادئ، يعني أن هذه المحللات الواقعية ستبقى على مبادئها، ستبقى لا ليست ذات مفسدة وليست مبغوضة. لحم الأرنب لو كان حلالا في الواقع يبقى على حليته الواقعية، لا يصير في أكله مفسدة ولا يكون أكله مبغوضا. إذن لماذا منع عنه المولى؟ حفاظا على تلك المحرمات الواقعية، ضمانا لاجتنابها من قبل المكلف. إذن لو أراد المولى، لو لاحظ المولى ووجد أن هناك محرمات واقعية، هذه المحرمات الواقعية لأنها ناشئة من مفسدة شديدة ومبغضية شديدة، حينئذ سوف تدعو المولى إلى تشريع، يؤدي إلى حفظها وضمان اجتناب المكلف عنها. كيف؟ بأن يمنع كل هذه المحتملات، يمنع عن ارتكاب كل هذه المحتملات حتى ما كان محللا للواقع. الذي يدعو المولى إلى ذلك هي هذه المحرمات الواقعية بفعل مفسدتها، مفاسدها الشديدة ومبغوضيتها الشديدة. حينئذ المولى إذا أراد أن يشرع المن لابد أن يلقي نظرة إلى هذه المحللات المباحات الواقعة. يلقي نظرة، فإذا وجد أن هذه المباحات الواقعية هي من قسم المباحات اللا اقتضائية، يعني سبب جعلها مباحة هو عدم الملاك، لا يوجد ملاك في تحريمها، كما أنه لا ملاك في وجوبها، لا ملاك في حرمتها. إذا وجد المولى أن الإباحة في هذه المباحات في هذه الدائرة هي من قسم الإباحة اللا اقتضائية، حينئذ مباشرة يشرع المنع عن ارتكاب كل هذه المحتملات، لأن ملاك هذه المحرمات يعني المفاسد الشديدة الموجودة هنا والمبغوضية الشديدة لن يجد في مقابله ملاكا يمنع المولى عن هذا التشريع بالمنع. أكون أنا محرم، أكون أنا ملاكات في شرب التوتون، أكون مفسدة زائدا مبغوضية، أيضا في جلد الثعلب أكون مفسدة زائدا مبغوضية، في الأنفحة أكو مفسدة زائدا مبغوضية، في كل ذني المحرمات شكل عندنا محرمات في هذا 500 محرم، في كل واحدة منها أكو مفسدة شديدة ومبغوضية. هذه المفاسد الشديدة والمبغوضية عندما تدعو المولى إلى جعل المانع وتشريع المانع، المولى لن يجد مانعا وعائقا دون هذا التشريع، لأن في مقابل هذه المحرمات مباحات لا اقتضائية، لا يوجد ملاك خلفها، تشريعها ناشئ من عدم الملاك، فإذا بطبيعة الحال ملاكات الحرمة هي الغالبة، فيشرع مباشرة المنع. أما إذا وجد المولى أن الإباحة في تلك المباحات الواقعية هي من قسم الإباحة الاقتضائية، يعني المولى إنما حلل هذه المحللات وأباحها في الواقع جميعا أو بعضا، يكفينا أن بعض المباحات من هذا القبيل، لو وجد المولى أن بعض هذه المباحات سبب تشريع الإباحة فيها هو إطلاق العنان للمكلف، حينئذ فإن ملاك إطلاق العنان الموجود في هذه المباحات سوف يقف حائلا أمام صدور المنع عن كل هذه المحتملات، ويطالب المولى بإصدار ترخيص في كل هذه المحتملات من أجل الحفاظ على المباحات الواقعية. لا بعد ما وصلت بالنتيجة، المولى حينما يريد أن يمنع عن كل هذه المحتملات سوف يجد أن هناك مجموعة ملاكات في هذه الدائرة. ما هي هذه الملاكات؟ إطلاق العنان في هذه المباحات، هذه الملاكات تمنعه عن إصدار هذا المنع، هكذا المنع، وتطالبه بإصدار ترخيص في كل هذه المحتملات، هذا الترخيص يشمل حتى المحرمات الواقعية حفاظا على المباحات الواقعية. حفاظا على ملاك إطلاق العنان الموجود فيها. وهذا التشريع وهذا الترخيص لا يؤدي إلى انقلاب هذه المحرمات عما هي عليه. تبقى هذه المحرمات في الواقع محرمة، ولا يصير شرب التوتون مباحا، ولا تسقط مفسدته، ولا تسقط مبغوضيته، بل يبقى على مفسدته ومبغوضيته وحرمته. إذن لماذا رخص المولى فيه؟ لأن المولى أراد أن يستجيب لملاكات إطلاق العنان، فرخص في كل هذه الدائرة لا انتظروني، هاي المقدمة. لا أبدا، انتظروني، هاي المقدمة الثالثة. إذن المقدمة الثالثة سوف يبرز لدينا نحوان من الملاكات: ملاكات الحرمة الواقعية، وهي تدعو المولى إلى تشريع منع عن ارتكاب كل هذه الدائرة من المحتملات حفاظا على نفسها، على هذه الملاكات. هذا النحو الأول من الملاكات. النحو الثاني من الملاكات هي ملاكات الحلية الواقعية، اللي هي إطلاق العنان. هذه الملاكات سوف تدعو المولى إلى أن يشرع الترخيص في كل هذه الدائرة لأجل الحفاظ على نفسها. راح يصير تزاحم في أي عالم؟ في عالم التشريع. تزاحم في عالم التشريع، حصل تزاحم وتدافع. ملاكات الأحكام الواقعية تتدافع وتتزاحم فيما بينها، فملاك المحرمات الواقعية تدعو إلى تشريع منع عن كل المحتملات، وملاكات المباحات الواقعية تدعو إلى تشريع ترخيص في كل هذه المحتملات. المقدمة الرابعة خلصت، المقدمة الثالثة خلصت، المقدمة الرابعة حين المولى يدخل في عالم الموازنة، يوازن بين هذين النوعين من الملاكات، يدخل في عالم الموازنة، يعني ينظر مليا أيهما أهم. مبادئ المحرمات الواقعية، المفاسد أهم ومبغوضيتها أهم، أو مبادئ المباحات الواقعية يعني إطلاق العنان أهم، أيها أهم؟ فإذا وجد أن مبادئ المحرمات الواقعية أهم، حينئذ سوف يصدر منعا عن كل هذه الدائرة. وإن وجد أن إطلاق العنان أهم، يعني مبادئ المباحات الواقعية، سوف يصدر ترخيصا في كل هذه الدائرة. وحينئذ إذا صدر المنع، هذا المنع تحريم ظاهري، حرمة ظاهرية، حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري هل يتنافى مع المباحات الواقعية أو لا يتنافى؟ الجواب لا يتنافى، لأن هذا المنع الظاهري لم ينشأ من ملاكات في نفس هذه الأفعال المتعلقة بالحكم الظاهري. هذا المنع لا يتنافى مع المباح الواقعي، مع الإباحة الواقعية. هذا منع ظاهري ملاكه الحفاظ على المحرمات الواقعية، وليس ملاكه قائم في نفس أكل البرتقال. هذا المنع عن أكل البرتقال ليس ملاكه وجود مفسدة في أكل البرتقال، وإنما ملاكه الحفاظ على المجموعة الكاملة من المحرمات الواقعية الموجودة في هذه الدائرة. فأعطوني يا إخوة، لا يوجد أي تنافي. عندما منعني المولى عن أكل البرتقال لأنه محتمل الحرمة، ليس ذلك لأجل مفسدة فيه، وإنما لأن هناك المولى أيضا لا ينظر إلى أكل البرتقال بعينه، وإنما يقول في هذه الدائرة اللي عددها ألف حالة، ألف واقعة خارجية، في هذه الدائرة توجد محرمات واقعية ملاكها أهم من ملاك الإباحة المباحات الواقعية، ولذلك أنا أصدر المنع. أما إذا وجد أن ملاك إطلاق العنان أهم في هذه الدائرة، حينئذ يصدر ترخيصا، لأن إطلاق العنان أهم. إذا أصدر ترخيص، هذا الترخيص في الكل في الجميع، فيشمل حتى المحرم الواقعي. هذا الترخيص ظاهري، هل يتنافى مع الحرمة الواقعية؟ أجواب لا، لأن هذه الحرمة الواقعية لها ملاك خاص بها، وهذا الترخيص ليس له ملاك في نفس الفعل الذي وقعت عليه الحرمة واللي كان بمفسدة وبمبغوضية. لا، ليس كذلك، وإنما المولى إنما رخص لأن هذه الدائرة فيها 500 حكم شرعي بالإباحة، وملاك إطلاق العنان في هذه الأحكام 500 أهم من المفاسد الموجودة في 500 الأخرى. لا يوجد تنافي. وبذلك نعالج مشكلة التضاد، لأن مشكلة التضاد يمكن علاجها كما اتضح من خلال جواب السيد الكوري رحمه الله، من خلال تعدد مركز المبادئ. إذا قدرنا أن نخلي مركز مبادئ الحكم الظاهري غير مركز مبادئ الحكم الواقعي، حلت المشكلة. وفي المقام إحنا هم عددنا المركز، لاحظون، بهذه الطريقة، بهذا النحو. طبعا لاحظوا يا أخي، هنا سيدي شيء لا يلحظ جزئية من هذه الجزئية، يلحظ الدائرة كلها، كل الدائرة يلحظها. هذه الدائرة بمجموعها فيها ملاكات الحرمة وفيها ملاكات الإباحة الاقتضائية. أيها أهم؟ مجموع ملاكات الحرمة لو مجموع ملاكات الإباحة الاقتضائية، ولم ينظر إلى هذه الأحكام واحدا على عكس سيد الخوي رحمه الله، لمقتضى نظريته أنه لاحظ الأحكام واحدا وجعل الملاك في نفس جعل هذه الأحكام واحدا. سيد الشهيد رحمه الله، مثال البراءة وين يخليه؟ في الخطوة الرابعة، على أن المولى وجد أن ملاك الإباحة الاقتضائية أهم من ملاك المحرمة، قال في كل حكم في كل مورد تشك في الإباحة فقد رفع عنك القلم، يعني أنه وجد أن ملاك المباحات الواقعية أهم من ملاك المحرمات الواقعية. وما يقال عن قاعدة الاحتياط الشرعية في الدماء والفروج الملحوظ، معناها أن الشارع شرع الاحتياط لأنه وجد أن ملاك الحرمة الواقعية في هذه الدائرة، دائرة الدماء والأعراض، أهم من ملاك الإباحة الاقتضائية. ماشي.
هذا الكلام
يلحق الإشكال
حول
لا قطعا يشمل البراءة، إذا لا 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 حتى البراءة، بس يحتاج إلى بيان. عفوا، حتى الأمارة، أنا قلت البراءة، حتى الأمارة، بس إذا تحبون التفصيل انتظروني إلى أن يجي تقسيم الأمارات والأصول. نعم، يحتاج إلى بيان وتقرير لفات نظر، يعني
لا ما نقدر نقول إنه الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية، لا، ملاكات لكن هذه الملاكة تحافظ على ملاكات الأحوال الواقعة لحالها، مو كل نفس الملاكة ما نقدر
نقول. لا احنا شو نقول؟ نقول الملاك الذي أدى إلى تشريع الحكم الظاهري هو نفس ملاكات الأحكام الواقعية، بمعنى هذا 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 بمعنى مهم، بمعنى الحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية. ولذلك قلت لك باعون إلى الأحكام واحدة واحدة، يصير خلل عندي. نعم، إذا باوعت إلى الموارد فردا فردا ينشأ هذا الإشكال، إذا نظرتم إلى الموارد فردا فردا ينشأ هذا الإشكال. إذا رجعنا إلى المتعلقات، والسيد الشهيد لا ينظر إلى الموارد فردا فردا، ولذلك ينظر إلى المجموع. المجموع لا بد أن يرى، مجموع هاي الدائرة عندك 1000 حكم هنا، بعضها واقع محرمات وبعضها مباحات واقعية، لاحظ المجموع بما هو مجموع، بعضها محرمات واقعية وبعضها مباحات واقعية، ملاك المحرمات الواقعية هو الأهم فيشرع منعا ظاهريا، ملاكات المباحات الواقعية هو الأهم يشرع ترخيصا ظاهريا، بغض النظر عن الأفراد، ما يلاحظ الأفراد. وهذا فرق، فرق أساسي بين نظرية السيد الشهيد ونظرية الخوئي، فإن سيد الخوئي معنى كلامه لاحظ الأفراد الجزئيات. بل أحسنت، فبأي الأمارة ترجعون للأمارة مو؟
لا بالأحكام، بالأحكام الظاهرية نتلحظ واحد أن هذه
الملاكات الخاصة، هذا يختلف،
لكن يختلف،
يختلف. تدري شلون يختلف؟ في باب الأمارات لم يلحظ المولى نوعا معينا من الأحكام الواقعية عندما شرع حجية الأمارة، بينما في أصالة البراءة لاحظ نوعا معينا. إذا دار الأمر بين إباحة وحرمة، بين إباحة ووجوب، قدم الإباحة، لاحظ لو ما لاحظ، لاحظ. إذا دار الأمر بين طهارة ونجاسة، قدم الطهارة، تلاحظ كيف؟ لاحظ نوعا في الأصول العملية، في الأصول يعني البحث لاحظ نوعا، أما في الأصول العملية التنزيلية دمج المولى بين رؤيتين، لاحظ نوعا ولم يلحظ نوعا آخر. هذا إن شاء الله لازم يجي تفصيله إن شاء الله التطبيق في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. يكفينا الإمكان، يعني النظريات التي تطرح في باب تفسير الحكم الظاهري، هذه النظريات هل عليها دليل أو لا يوجد لها دليل؟ يكفينا الإمكان فيها، مجرد أن يمكن، مجرد الإمكان هذا كافي. السيد الميرزا رحمه الله يقول مسلك الطريقية ما يحتاج إلى دليل إثباتي، إمكان مسلك الطريقية هذا كافي، إمكان هذا المسلك هم كافي. وبالتالي لابد أن نشوف أكو نقض لو ماكو نقض على هذه المباني. إذا عندنا إشكال برهاني على واحد من هذه المباني، إذا عندي نقض على واحد من هذه المباني، حينئذ يبطل المبنى. أما إذا جبنا دليل استظهاري بعد أحسن، إذا جبنا دليل استظهاري بعد أحسن. سيد الشهيد رحمه الله ما يريد يبطل لسان مسلك الطريقي، هذا هم مهم، ما يريد يبطل المسلك لسانا، قد بعض الأدلة ظاهرة في لسان مسلك الطريقي، ولكن يعتقد أن روح الحكم الظاهري هي هذه اللي بينها.
بس نعم، إذا المولى اختار
الحفاظ
على المحرمات الواقع أو اختار الحفاظ على المباحات، أي مختار معك مباشرة؟ نعم، ما نقدر نقول نفس ملاك الواقع في اللي ما أجرب، لأن الحكم الواقع مثلا اختار المحرمات، الحكم الواقع هو نفس الحرمة،
أما
الحكم الظاهري الحفاظ على
تلك الحرمة. الملاك يختلف، ما دام الملاك اختلف خلاص، ما دام الملاك، يعني بعبارة ثانية تعال إلى الحكم الواقعي، كان هو الحكم الواقعي حرمة شرب التتون، ما هو ملاكه؟ ملاكه قائم في المفسدة، يعني قائمة في نفس شرب التتون، والمبغوضية في نفس شرب التتون، حينئذ تعال إلى الإباحة التي تعلقت بشرب التوتون، الإباحة الظاهرية، الترخيص الظاهري. هذا الترخيص ما هو ملاكه؟ ليس ملاكه يرجع إلى شرب التوتون أبدا، ملاكه الحفاظ على مجموعة إطلاقات العنان الموجودة في دائرة الألف حكم الذي هي دائرة المشتبهات بين الحرمة والإباحة الواقعيتين. لا